قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أخواني، في الدرس الماضي كان الحديث حول باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أشير في الدرس الماضي إلى أن المؤلف رتب هذا الكتاب ترتيب حسن، فبدأ أول ما بدأ كما تعرفون بالتوحيد وفضله وتحقيقه والدعوة إليه والخوف من ضده، ثم انتقل إلى الحديث عن الشرك. بدأ بالشرك الأصغر ثم انتقل بعده إلى الشرك الأكبر، الذبح والدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله عز وجل، ثم بعد ذلك انتقل إلى ماذا؟ هيا يا إخوان، في هذا الباب والذي يليه إلى الحديث ماجد أحسنت الحال المدعوين. بعد أن بين حكم دعوتهم بين حالهم أنه لا تجوز دعوتهم بحال من الأحوال. أصدر هذا الباب ونريد أحد الإخوة أن يقرأه. الشيخ ناصر، تفضل أحمد. السلامة، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير.
نعم.
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله.
نعم، أحسنت يا أحمد. باب قوله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ذكر الله هنا عدة أدلة تدل على بطلان عبادة آلهة المشركين، وهي يا أحمد أنت القراءات أنهم إيش في الآية الأولى يشركون أنهم لا يستطيعون نصرا، وأيضا ولا أنفسهم ينصرون، وفاقد الشيء لا يعطيه كما قيل، فإذا كان لا ينصر نفسه كيف يطلب منه النصر. وأيضا أول آية أيشركون
لا يخلقون شيئا.
نعم، لا يخلقون شيئا
وهم يخلقون.
فإذا كانوا مخلوقين ولا يخلقون شيئا، لا حبة ولا ذرة ولا ذبابا ولا ما هو أقل وأحقر من ذلك، فكيف يصح أن يعبدوا مع الله عز وجل؟ والآيات في هذا كثيرة، والتي ذكر الله فيها عيب آلهة المشركين ونقصها وأنها لا تملك شيئا لا قليلا ولا كثيرا حتى مثاقيل الذر. الآية الثانية: والذين تدعون من دونه. مر بنا يا إخوان أن الدعاء نوعان، ما هما؟ نعم يا عبد الله، دعاء عبادة ودعاء مسألة، بينهما علاقة، بين الدعائين علاقة. يعني كل آية فيها دعاء عبادة فيها دعاء مسألة، وكل دليل فيه دعاء مسألة فيه دعاء، فما العلاقة بينهما يا عبد الله؟ التلازم بينهما. فدعاء العبادة يستلزم دعاء المسعى يدل عليه باللزوم. فمن عبد الله فلا بد يلزمه أن يدعوه، وإلا كيف يزعم أنه يعبده ويدعو غيره. ودعاء المسألة متضمن لدعاء العباد. طيب هذه الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يمكن أن تحمل على أي نوعين؟ تأمل الآية، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يا أخوان يمكن أن تحمل على دعاء المسألة ودعاء العبادة أيضا. والغالب أن الدعاء الذي يوجه المشركين على سبيل الإنكار الغالب أن دعاء العبادة، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهو دعاء مسألة، وقيل ادعوا شركاءكم يعني سلوهم وليس اعبدوهم. لكن هذه الآية يظهر فيها دعاء العبادة ويظهر فيها دعاء المسألة أيضا، لقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. تضمنت هذه الآية الشروط التي لابد من توفرها في المدعو، وهي ثلاثة شروط. نعم. أنا الملك من قوله ما يملكون من قطمير، سماع الدعاء من قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، والقدرة على الاستجابة من قوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه شروط لا توجد في آليات المشركين بل ولا واحد منها، فكيف بها جميعها؟ وإنما هذه الشروط لربنا سبحانه وبحمده، فواجب أن يتوجه الناس بحاجاتهم وتضرعهم وسؤالهم إليه عز وجل. القطمير والنقير والفتيل ثلاثة أشياء كلها متعلقة بنواة التمر، فما الفرق بينها؟ مهند سيري، ها؟
القطمير هو الذي يحيط بالغشاء الذي
غشاء يحيط بالنواة،
والفتيل الخيط الذي يكون فيه
فتيل خيط يكون في فتحة النواة بطولها. والنقير نقرة تكون فوق ظهر النواة، نقرة صغيرة تجدها في بعض النواة، فهم لا يملكون قطمير. وإذا كان لا يملك يعني حتى ما يعدل غشاء النواة، فكيف إذن يدعى من دون الله عز وجل؟ هذا حال المدعوين من دون الله عز وجل من آلهة المشركين وأصنامهم، فهي لا تخلق بل هي مخلوقة، وهي لا تنصر بل لا تنصر نفسها، وهي لا تملك ولا تسمع ولا تقدر حتى لو سمعت على الإجابة، فكيف تصح عبادتها؟ هذا العقل يا إخوان يعني يرفض ويأنف مثل هذه الأشياء. هذا كان في بعض العرب في الجاهلية موحدون، رفضوا ما عليه المشركون من التعلق بأشجار وبأحجار كما مر بنا يا إخوان، إلى إشارة إلى شيء من كلامهم، كزيد بن عمرو بن نفيل والسبن ساعدة ورقه بن نوفل وجملة من كانوا على التوحيد في الجاهلية. نعم، أحد يقرأ؟ تفضل يا عبد الله.
قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
نعم. قال عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الشجة والجرح؟
الشجة صلى الله عليك تكون في الوجه والرأس.
أي نعم. وأما الجرح
ففي بقية الجسد.
في بقية البدن. شج يوم أحد وكسرت رباعية فتح الراء. نعم. ما هي الرباعية؟
هي الرابع سن بعد الناب أو التي تكون في
نعم الرباعية هي التي تلي الثنية.
نعم.
الإنسان له أربعة أنياب وأربع ثنايا وأربع
رباعيات
كلها متجاورة. الناب معروف السن الحاد يليه من فوق ومن تحت
ثنايا
ثم في الوسط
الرباعية.
نعم الرباعية. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وجرح في وجنته حتى دخلت إحدى حلقات المغفر في رأسه صلوات ربي سلامه عليه. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. هذا الاستفهام معناه ماذا؟ أو الاستبعاد؟ استبعاد الفلح عليهم. كيف يفلحون وقد فعلوا هذا الفعل بنبيه وكان أصحابه أصيبوا بين يديه وقتل منهم جملة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. هذه الجملة من الآية معترضة بين أربع مسائل بين الله سبحانه وتعالى أو بينها وذكرها. فما هي هذه المسائل الأربع؟ يقطع طرفا من الذين كفروا أي يهلك طرفا منهم. ثاني أو يكبتهم وكبت الجميع ورجعوا وإن كانوا في الظاهر منتصرين إلا أنهم مخذولون ما حققوا شيئا من أغراضهم ولهذا تلاوموا وهموا بالرجوع فألقى الله في قلوبهم الرعب فناكصوا على أعقابهم. الثالثة أو يتوب عليهم. الرابعة أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم جاءت هذه الجملة من الآية معترضة وهي قوله ليس لك من الأمر شيء. والخطاب هنا لأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. إذا لمن الأمر؟ دليل لله الأمر من قبل ومن بعد. وأيضا في الغزوة نفسها قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. فالأمر كله لله عز وجل. إذا كان أكرم الخلق ليس له من الأمر شيء فما الظن بغيره. إذن مناسبة هذا الحديث الباب يا أخوان ما المناسبة؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فكيف تطلب منه الأمور ويكشف ويطلب منه إزالة الكروب؟ وأيضا قد شج رأسه وجرح عليه الصلاة والسلام قتل أصحابه بين يديه وحصل الناس ما حصل ولو كان بيده من الأمر شيء ما حصل الذي حصل. لكن الذي جرى لحكم عظيمة أجرها ربنا عز وجل. ولهذا قال عز وجل عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم الحديث اللي بعده.
قال المصنف رحمه الله
فيه علي بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العف فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية هذا على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
قال وفيه صحيح أيضا عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا. اللعن هنا ما المراد به؟ لا الدعاء. نعم اللعن من الله الطرد لا شك مباشرة، وأما اللعن من غيره عز وجل فمعناه الدعاء على من لعن بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. بعدما يقول سمع الله لمن حمده، الفعل سمع في اللغة يتعدى بنفسه، فلماذا عدي باللام هنا سمع الله لمن؟ أين يتضمن معنى زائدا على مجرد السماع، والمعنى الذي تضمنه أي استجاب الله لمن حمده أو استجاب الله دعاء من حمده. ما حكم اللعن المعين؟ هل يلعن المعين فاسقا أو حتى كافرا؟ لا يلعن المعين، لماذا؟ ما تدري ماذا في علم الله عز وجل عن حال هذا المعين، ولهذا قال عز وجل أو يتوب عليه وقد تاب الله عليه. فأسلم الثلاثة كلهم وكان لهم بلاء وجهاد في الإسلام رضي الله عنهم وأرضاه. وأما جنس الفساق أو جنس الكفار فلعنهم جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارقة، لعن في الخمر عشرة وما أشبه ذلك. وشاهد من هذا الحديث كسابقه أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر شيء فكيف يدعى مع الله عز وجل. إنما وقع الناس فيما وقعوا فيه بسبب الغلو، ولما خالفوا قوله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح سيأتينا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فلما أطروا وبالغوا في مدحه تجاوزوا الحدود. وهذا في الحديث حقيقة انتقاص لله عز وجل. لماذا؟ ما وجه كون دعاء غير الله انتقاص لله عز وجل؟ لا شك سوى غيره به، فسوى المخلوق سوى المخلوق بالخالق، هذا في انتقاص الخالق، ففي هضم لألوهيته سبحانه وبحمده، بل هو انتقاص للنبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه ذلك؟ لأنه إذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يرضى به، ما لا يرضى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضى بهذا بحال من الأحوال، فهل هذا تعظيم له؟ لا يمكن أن يكون تعظيما له، ولا يمكن أن يكون من يعصي النبي صلى الله عليه وسلم معظما له بحال من الأحوال. وفي القنوت في النوازل، النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب لما حصل منهم ما حصل ثم تركه بعد ذلك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى
وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم. النظارة يا أخوان نوعان: نظارة خاصة وعامة. نظارة خاصة لمن؟ لعشيرته، أول ما يبدأ بالقريب منه. ثم النظارة العامة، نعم، النظارة العامة لكل الناس. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما أتاهم من نذير من قبلك. لما نزلت عليها هذه الآية صعد الصفا وقال: يا صباحا، سمع الناس كما مر بنا وقال: لو أخبرتكم أن جيشا يريد أن يصبحكم أو يمسوا، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أقرب الناس إليه عمه: تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ وهذا يدل على أنه لا يتعلق الإنسان يا إخواني لا بنسب ولا بجاه ولا بمال، إنما يتعلق بربه بطاعته وعبادته سبحانه وبحمده. ولهذا جمعهم وقال: لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف في الرواية نفسها: لا أغني عنكم من الله شيئا. بدأ بقريش ثم بني عبد مناف ثم بأقرب الناس إليه، عمته وعمه، ثم من هو أقرب منهم جميعا، وهي فاطمة رضي الله عنها رغم ما لها من القدر والمكانة، وهي من سيدات نساء الجنة. مع ذلك قل: سليني من مالي ما شئت، يعني ما أقدر عليه سلوني، وما لا أقدر عليه فلا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا كان يقول لأقرب الناس إليه هذا الكلام، فهل يجوز لغيره أن يدعوه من دون الله عز وجل؟ لا يجوز بحال من الأحوال. المقصود أن المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان حال المدعوين، وأكرمهم أنبياء الله ورسله. فإذا كانت تلك حالهم فكيف تجوز دعوتهم مع الله عز وجل؟ في أول الباب في قوله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يريدون شبهات أحيانا، لابد الإنسان أن يعرف هذه الشبهات لأنها تكثر في هذا الزمان وتورد عبر أجهزة التواصل. طالب العلم إذا لم يكن عنده قدرة على التمييز لا يستطيع أن يرد مثل هذه الشبهات. يعني في قضية سماع الميت يقولون الميت يسمع، وذكر في هذا حديث ابن عباس رواه ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: ما منكم من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. مر على قبر يسلم عليه رد عليه السلام. وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام. الحديث الأول مختلف في تصحيحه وتضعيفه، صححه جمع من أهل العلم منهم ابن عبد البر رحمه الله شيخ الإسلام، وضعفه آخرون، ولكن الحديث أثار كثيرة عن السلف، حتى حكم ابن القيم رحمه الله إجماع السلف على أن الميت يعرف من يسلم عليه ويرد عليه على فرض ثبوت الحديث، الذي في الحديث أنه يرد ماذا؟ يرد السلام بس، وما عداه ما ذكر أن يسمي إلا رد السلام. الإنسان مر بقبر وسلم عليه وقد يتحدث ويسولف، حتى هذا الحديث سفه. وزيارة القبور ليس المقصود بها انتفاع الأحياء من الأموات، وإنما المقصود ما هو؟ انتفاع الأموات. ولهذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون عند القبور: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا إلى آخر. وما ورد أبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوهم شفاعة أو سلوهم دعاء مما يفعل الآن، الله المستعان. حتى لو قيل بفرض سماعهم فإن ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا لك، بل قال حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فلا حجة فيما ذكر في أن قبر الميت يقصد ويقال عندما يقال ويطلب منه الدعاء وما أشبه ذلك من هذه الأباطيل التي تحصل عند القبور، حتى الأمر ولا قوة إلا بالله بأهل الوقوع في مزالك ومهالك عظيمة. وبكل ما تقدم دل على أن الواجب على المسلم أن يتوجه قلبه لربه عز وجل، حتى قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فعجيب أن ينأى الإنسان بنفسه عن القريب المجيب ويذهب إلى الأموات يطلب منهم قضاء الحاجات وتفجير الكربات. الله تعالى يقول كما مر بنا أما يجيب المضطر، من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ قال في آخرها أإله مع الله، فدل على أن دعوة المضطر لغير الله لو حصلت أنه بهذا الصنيع اتخذه إله مع الله عز وجل. أذكرون شبهات يتعلقون بها لا تواجه بها نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، ولهذا قال شيخ الإسلام كلمة لعلي ذكرتها لكم كلمة عظيمة، قال من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له الحق. من تدبر القرآن، لا شو كلمات، من تدبر ما هو من قرأ بس، تدبر القرآن. اثنين، لابد أن يكون طالبا للهدى، ليس كالزائغين الذين يعتقدون أمورا ثم ينظرون في القرآن يبحثون عن شبهات لهم، لا، تبين الحق، لا بد أن يتبين. قيم أخذ هذا الكلام وهذا المعنى من شيخه ونظمه في بيت يقول فيه النونية: وتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. يذكرون شبهة لهم أيضا فيما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت ناقة أحدكم بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله احبسوا، فإن لله تعالى حاضرا يحبسها عليهم. والحديث ضعيف ما تقوم به حجة. والعجيب أنهم عندما يأتون للعقائد يقولون أحاديث الأحاد حتى ولو كانت في الصحيحين ما يحتج بها في العقيدة، ثم في مقام الشبهات يستدل بأحاديث واهية لا تكون بها حجة في حال الأحوال. مع ذلك قال العلماء، علماء السلف رحمه الله: لو فرض صحة الحديث فإنه قيل في آخره فإن لله حاضر، يعني حاضرون وهم الجن. مع ذلك الحديث ضعيف ولا يحتج به. أيضا من شبهاتهم حديث عثمان بن حنيف أن رجل أعمى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلى الله ادعو لي. قال: إن شئت دعوت لك وإن صبرت فهو خير لك. قال: بل ادعو. فأمره أن يتوضأ وأن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى الله في حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه في. يقول الأعمى: اللهم فشفعه في. ايش معنى فشفعه في؟ يعني اقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الدعاء. ليس في الحديث توسل حتى بذات النبي صلى الله عليه وسلم. أما في دعاء للرسول هذا يدلها الحديث لا من قريب ولا من بعيد. حتى التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام وهي بدعة أنكرها السلف، التوسل بالذوات، ما في الحديث ما يدل عليه، لأنه قال في آخره: اللهم إيش فشفعه، يعني اقبل شفاعته، فإن الداعي شافع. تدعو ويدعو فيكون الداعيان شفعا. ولهذا قال عليه السلام: ما من مسلم يقوم على جنازته، الحديث الصحيح، 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. ما شفعوا يعني قبلت دعوتهم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وهو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم، نعم، اللهم شفعه في. آيات القرآن يا إخواني كالشمس في هذا الأمر، ولله الحمد والمنة. لكن تدبروا كلام الله وافهموه يا إخوان، وافقهوا. أحتاج اليوم إلى فهم كتاب الله عز وجل. وفهم السنة أيضا هي عدتنا وعتادنا. وبها يا إخواني، بالكتاب والسنة وبفهمهما، يذب المسلم عن دينه ويحافظ عليه. وإلا ما يخفاكم الشبهات التي تأتي من أنحاء العالم التي يتعرض لها الصغير والكبير، المرأة والرجل، يعرضون أنفسه، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم، باب قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، هذه تتمة آيتين سيأتي ذكرهما في الباب القادم إن شاء الله الشفاعة. وما قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، تأمل الآية تدبروها يا إخوان، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه كم درجة يا إخوان؟
أربع درجات.
كم درجة؟ لا يملكون مثقال ذرة. اثنين، وما لهم فيهما من شرك. ثلاثة، وما له منهم من ظهير ظهير معين. أربعة، ولا تنفع الشفاعة. فمن يدعى من دون الله كائنا من كان لا يملك مثقال ذرة. اثنين، لا يشارك حتى في ملكها. الأولى ما يملكها استقلالا، الثاني لا يشارك في الملك، الثالثة وما له منهم
من ظهير
معين. فإذا لا يملك. وفي نزول يا أخوان، تدرج بالنزول. اثنين، ما هو أقل من الملك؟ مشاركة، لا يشارك. ما هو أقل من المشاركة؟ المعاونة، ما له منهم من ظهير. ما هو أقل من المعاونة؟ الشفاعة، حتى مجرد الشفاعة لا يشفع. فلا أحد يملك شيئا ولا يشارك الله تعالى في الملك ولا يعين الله تعالى عليه ولا يشفع عنده إلا
بإذنه.
حتى الملائكة، يا إخوان شو الدليل؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن. ملائكة من أثنى الله تعالى عليهم في محكم تنزيله، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل آية. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد
مكرمون
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. مع ذلك لا يملكون شيئا ولا يشفعون إلا بماذا يا إخوان؟ إلا بإذن الله، كما سيأتي بالشفاعة. ثم قال بعد حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، هذا بيان حال الملائكة، وأن الملائكة يصابون بالفزع الشديد. حتى إذا زال الفزع عن قلوبهم قال بعضهم لبعض قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، أي قال ربنا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وبحمده. وسيأتي بيان هذا في الحديث الذي بعده. وقوله وهو العلي الكبير ختمت الآية بهاتين الصفتين أو بهذين الاسمين. وعندما تمر علينا الأسماء يا إخوان نقف عندها فنثبت الاسم أولا، فهنا دلت الآية على إثبات اسمين من أسماء العلي
والكبير.
اثنين،
تثبت الصفة
والتي تضمنها ذلك الاسم. ثلاثة، ويثبت أيضا لها الحكم. والعلو نوعان، علو ذات وعلو صفات. أما علو الذات فإن الله تعالى بذاته فوق جميع خلقه، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة والتي قال عنها بعض العلم سها ألف دليل. حتى إن فرعون فهم من موسى أن ربه
أعلى
في السماء عندما قال يا هامان ابن يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ومع ذلك قال أن تجد من يعتقد هذه العقيدة أن الله بذاته فوق جميع خلقه. وفي حديث الجارية الراعية للغنم والتي ما قرأت في كتاب ولا قرأت في كتاب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله ماذا قالت حديث في مسلم. لا يصح هذا السؤال عندهم يقول هذا حديث أحاد وعقائد والعقائد لا تبنى على أحاد. إذن أين الله؟ خلاص لا يعلم أين رب. تقال محمود بن سبكتكين رحمه الله لابن فورك لما قال أين الله؟ قال لا داخل العالم ولا خارج ولا كذا. قال لو أردنا يعني وصفا للعدم ما وجدنا أحسن من هذا عياذا بالله. العلو الثاني علو الصفات وهو أن جميع صفات الله عليا كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها يعني إذا قضى الأمر وتكلم سبحانه وتعالى بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها هذه الملائكة أجسام لا كما يدعيه بعضهم بأنهم أرواح. وفي الآية دليل الآية السابقة دليل على أنهم أجسام مش الدليل
قلوبهم
حتى إذا فزع
عن قلوبهم
عن قلوب فلهم قلوب ولهم أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع فدل على أنهم أجساد الله أعلم بكيفياتهم. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله أي خاضعين متذللين لقول رب العالمين كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك السلسلة حلق من الحديد يدخل بعضها ببعض والصفوان ما هو الحجر الأملس وينفذهم ذلك أي يمضي فيهم ويخلص إليهم. في قوله كأنه سلسلة اختلف في هذا على قولين مشهورين. القول الأول أن هذا تشبيه للفزع الذي يحصل للملائكة بالفزع الذي يحصل من جر السلسلة على الصفوان يعني تشبيه للفزع بماذا؟ للفزع. وهذا يميل إليه الشيخ محمد الله يقوله يميل فهو تشبيه للسماع بيش؟
بالسمع
بالسماع لا المسموع بالمسموع. قول ثاني كأنه أي الصوت المسموع سلسلة على صفوان ذكر هذا القول الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير، ويستدل له بحديث ابن مسعود الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على صفوان فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عنهم، يعني أزيل الفزع عنهم، قالوا: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال: الحق. قالوا: الحق الحق. أول الحديث: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات ماذا؟ صلصلة. يقول حافظ رحمه الله الحجر: وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي عندما سأله الحارث ابن هشام. من هو الحارث ابن هشام؟ أخوان
وجهل
نسينا هينا، هو الذي لعن في أحد أسلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فينفصم عني وقد وعيت ما قال. أحيانا يأتيني مثل صلصلات ماذا؟ مثل صلصلة الجرس. وهذا لا يكون تمثيل يا أخي أبدا، لأن الاشتراك في أصل المعنى لا يكون تمثيل. يعني خذ حديث الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيني مثل صلصلة وهو أشده علي. أترى أن مجيء الوحي مثل صلصلة الجرس، مثل جرس رنين جرس عادي؟ لا يمكن أبدا. لكن بينهما اشتراك في إيش؟ في أصل، في أصل معنى. هنا صلصلة وهنا صلصلة، والاشتراك في أصل المعنى لا يكون ماذا يا إخوان؟ لا يكون تشبيه، لا يكون تمثيل. اشتراك في أصل المعنى. قد يقول قائل: النملة لها قوة، لله المثل الأعلى، والفيل له قوة، أين هذه من هذه؟ ما في نسبة. ومع ذلك فكله يعتبر إيش؟ فالكل في اشتراك في أصل المعنى ولا ما في اشتراك؟
في اشتراك.
هل يلزم التمثيل؟
لا،
لا يمكن، لا يمكن أن تقول قوة، لا يمكن. فالاشتراك في أصل المعنى لا يدل على التمثيل، وبالتالي الحديث ما في تمثيل إن شاء الله، والله أعلم. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم، قال: يسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع من الشياطين، يصعدون بعضهم فوق بعض حتى يبلغوا السماء الدنيا. السماء محجوبة محفوظة، لكن يبلغون إلى السماء الدنيا. وفي حديث عائشة في البخاري إلى العنان وهو السحاب، قال عليه السلام الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر، قضي في السماء فتسرقه الشياطين وتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معه 100 كذبة، يسترقون من الملائكة من العنان أو من السماء الدنيا، ثم ينزل بها فيرسل إليه الشهاب فربما أدركه قبل أن يلقيها، وربما ألقاها لحكمة أرادها الله عز وجل، وإلا فلن يعجز الله شيئا. وأن ظننا أن لن
تقول الإنس والجن،
نعم
أن لن تقول الإنس والجن،
لا غيرها أيضا، بعد قوله وأن لمس السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهوبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق وأن ظننا أن لن نعجز الله
في الأرض،
في الأرض ولن نعجزه هربا، ولن نعجزه هربا. كانوا يسرقون السمع ولهم مقاعد، فحرست السماء وملئت حرسا شديدا وشهبا بعدما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولهذا طافوا الأرض يبحثون عن السبب ما الذي حصل. وصفها سفيان بكفه فحرف يعني أمالها وبدد يعني فرق بين أصابعه حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فماذا يفعل الكاهن أو الساحر؟
يكذب معها،
يكذب معها كم؟ 100 كذبة. ما أعظم الحق يا إخوة، ما أعظم الحق، ما وجه ذلك؟ حتى إن أهل الباطل يقتبسون شيئا منه لكي يلبسوا على الناس بباطلهم. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ المبطل لا يستطيع أن يقول باطله هكذا واضحا مكشوفا للناس، لا، لابد أن يوشيها يدخل فيه شيء من الحق حتى يموه على العامة والسذج، فيكذب معه 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. صحيح عائشة تقول إن الكهان يحدثون بالشيء فنجده حق، قال عليه السلام تلك الكلمة يخطفها الجني ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معه 100 كذبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتعجبوا كما يشير الشيخ في الفوائد إلى أن الناس كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بماذا 100 كذبة. يعني واحد أخبارك بخبر صادق وكذب عليك 5 مرات أو 6 مرات تصدقه؟ ها؟ حين تصدق، فكيف في 100 مرة؟ مقصود أن الملائكة رغم أنهم خلق لهم قدر ومكانة وشأن، إلا أنهم إذا سمعوا ما يوحيه الله عز وجل ماذا يحصل لهم؟ نعم، يصابون بالفزع الشديد حتى يصعقوا. فإذا كانت هذه حالهم فهل تجوز عبادتهم؟ نعم،
لا
تجوز بحال الأحوال. ولهذا يقول عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. وقال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهم في الجاهلية كانوا يعبدون الملائكة. فالمؤلف رحمه الله أراد أن يبين حال الملائكة مع رب العالمين، وأن حالهم إذا سمعوا ما يحيي به أصيبوا بما أصيبوا به من الفزع الشديد، فكيف تصح عبادتهم مع الله عز وجل. فالمؤلف رحمه الله في هذا الباب ذكر الملائكة، وفي الباب السابق ذكر حال المدعوين مما يعبدهم المشركون من الآلهة، وكذلك حال المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم، وأنه لا تجوز عبادة أحد مع الله كائنا من كان، وأن العبادة كلها يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم. النواس بن سمعان قال: إذا أراد الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، يتكلم سبحانه وبحمده بالوحي. وفي الحديث كسابقه إثبات صفة الكلام لله عز وجل خلاف ما عليه الفرق كالجهمية الذين يقولون إن كلام الله تعالى مخلوق لفظه ومعناه، وكذا الأشعرية الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم في النفس، وأما الألفاظ والحروف فهي عبارة عن كلامه وليست كلامه هو. الجميع يقولون هذا القرآن كلام الله، فهم من هذه الناحية أحسن من الأشعرية، لما أثبتوا أن القرآن اللي بين أيدينا كلام الله، لكنهم لا شك صرحوا بأنه ماذا؟ بأنه مخلوق. وأما الأشعرية فيقولون هذا القرآن اللي بين أيدينا هو ماذا؟ عبارة عن كلام الله وليس كلام الله عز وجل، وإنما كلامه المعنى النفسي المعنى القائم بنفسه. وربنا عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى
يسمع
كلام الله، خل يسمع ما هو عبارة. ولا فالقرآن لا شك كلام ربنا عز وجل لفظه ومعناه، وتعالى لما تحدى الناس أن يأتوا مثل القرآن قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض بمثل هذا القرآن، تحدي بهذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، تراه يتحدى الناس عن شيء في نفسه. نعم. قال: أخذت السماوات منه رجفة أخذت السماوات شرب السماوات هنا يا أخوان مفعول به مقدم وإن فعل طيب
رجفة
أو قال رعدة شديدة وفيه أن السماوات والأرض والكون كله معظم لربنا سبحانه وبحمده تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن
لا
تفقهون تسبيح بعض المفسرين يقول تسبيح هنا تسبيح السماوات والأرض ليس على ظاهره ليس حقيقة ولكن لما قام فيها من الآيات والدالة على وحدانية الله وما أشبه ذلك وهذا قول ضعيف وقول صحيح أنها تسبح حقيقة وش الدليل من الآية يا إخوان لا تفقهون تسبيح هنا أثبت في تسبيح وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة والحديث الصحيح حديث سهل بن سعد ثم إنه طلب من امرأة من الأنصار لها غلام نجارا تصنع له أعواد فصنع له المنبر فلما قام عليه صلى الله عليه وسلم سمع الناس للجذع حنينا كحنين العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسكنه جذع نخلة الله على كل شيء قدير ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والطير صافات كل قد علم صلاته يا إخواني الهدهد أنكر الشرك كيف؟ ها؟ نعم إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها
يسجدون
للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون هذه الطيور على كل حال الحيوانات ليست مكلفة لكنها تعبد ربها حتى قال الله عن فئة من البشر ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء أكملوا وإن منها لما يهبط
من خشية
الله حجارة ونعوذ بالله من قسوة القلوب والآيات النصوص في هذا كثيرة تدل على أن هذه المخلوقات معظمة لربها عز وجل ولهذا قد أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة إيش
خوفا من الله
عز وجل نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا
يعني إذا سمع ذلك أهل السماوات خروا وصعقوا لله سجدا بعض العلماء يقول لعل المراد أنهم صعقوا فلما أفاقوا
سجدوا
نعم خروا سجدا لله عز وجل نعم
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أرى
نعم أول من يرفع رأس جبريل له شرف ومقام ومكانة بين الأنبياء بين الملائكة كما قال عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش
مكين
يعني ذو مكانة وقدر مطاع
ثم
أمين مطاع بين الملائكة نعم.
أحسن الله عليكم. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم، الحديث في هذا كثيرة يا أخوان، تدل على تعظيم السماوات والأرض والملائكة لربنا سبحانه وبحمده. وهذا الحديث الذي أورده المؤلفون له شاهد من حديث أبي هريرة السابق يشهد على صحة ما تضمنه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
نعم، ما أحلى هذه الكلمة يا أخوان. أي آية يا أخوان لتقطع عروق شجرة الشرك من القلب؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وهذا التدرج الدال على بطلان عبادتها تدرج نزولا كما ذكر منذ قليل، لا يملكون مثقال ذرة ما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير، لا يشفع إلا بإذن الله عز وجل. بل عند بعضهم مرتبة خامسة يا إخوان، ما هي؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم هم لا يملكون الشفاعة إلا بإذن الله، بل إذا سمعوا كلام الله عز وجل حصل لهم من الفزع الأمر الشديد. وإذا كان الملائكة لا يجوز أن يدعوا ولا أن يعبدوا ولا الأنبياء ولا الرسل، فغيرهم
من باب
أولى وأولى وأولى ألا يدعى مع الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم.
الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك.
سؤالهم عن ماذا يا أخوان؟
ماذا
قال
ربنا؟
ماذا قال ربنا؟ وسبب سؤالهم ما هو؟ تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. ثم ماذا قال؟
قال الحق.
قال الحق وهو العلي الكبير، وهو تعالى لا يقول إلا الحق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهاب.
هذا الاستراق كان موجود في الجاهلية، حديث ابن عباس في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس من أصحابه فرمي بنجم فاستنار، قال ما تعدون هذا في الجاهلية؟ قالوا موت عظيم أو حياة عظيم؟ قال إنه لا أمر ما بها لموت أحد ولا لحياته، لكن ربنا إذا قضى الأمر في السماء سبح حملة العرش، ثم سبح الملائكة الذين يلونهم، ثم يقول الذين يلونهم لحملة العرش ماذا قال ربنا؟ فيقولون قال الحق وهو العلي الكبير، إلى آخر الحديث. نعم.
أحسن الله عليكم. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن من ولي في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
لا بد أن يصدق بعض الأحيان. ليش؟
عشان يوهم.
عشان يصدق في بقية أباطيله وأكاذيب. نعم.
السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة أو كذبة.
نعم.
السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم.
الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة؟
هذه فائدة لطيفة. يعني قبول الناس الباطل كيف يتعلقون بإيش؟
بواحدة.
بواحدة ولا يعتبرون
بمئة كذبة.
مئة كذبة يتعلقون بواحدة إن صدق فيها ثم يصدقونه بمئة كذبة ولا يعتبرون بالمئة مئة كذبة. فإن من يكذب عليك مئة مرة لا يمكن تصدقه أبدا، ومع ذلك يوجد من الناس من يقبل ومن يصدق. وفي أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق لا يعني أنه ماذا يا إخوان؟
حق.
أنه حق لا، لأن الباطل إذا تضمن شيء من الحق لا يعني أنه حق بحال الأحوال. فإن الباطل ربما يأتون بشيء من الحق حتى يسوقوا فيه باطلهم ويموهوا على السذج من الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.
نعم.
العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة.
ما قصد بالصفات هنا؟
الكلام
صفات العلو لله عز وجل، علو الذات وعلو الصفات، وأنه الكبير المتعال سبحانه وبحمده، وإثبات صفة أيضا كلام، بعض صفات الكلام له سبحانه وبحمده، النصوص على إثباتها جلية واضحة، حتى قال عز وجل وكلم الله
موسى
تكليما. عجيب أن المعتزلة يؤولون الآية وكلم الله موسى تكليما، ينفون الكلام ويقولون كلم الله يعني جرحه بأظفار الحكمة، لأن الكلم في اللغة شو؟ الجرح. مع أنهم يقرون وفيهم أناس لهم باع في اللغة أن المصدر إذا جاء مؤكدا لا يحمل على المجاز، بل لابد من حمله على أي شيء؟
الحقيقة.
الحقيقة والمصدر مؤكد هنا كلم الله موسى تكليما. حتى جاء رجل إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء رحمه الله وقال هل قرأت هذه الآية وكلم الله موسى تكليما؟ لماذا؟ أي نعم، حتى يكون المتكلم
موسى.
نعم موسى وليس الله عز وجل. قال له هب أني فعلت ذلك فما أصنع بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا
وكلمه
ربه شو ماذا أصنع بها؟ المقصود أن الصفات الرب سبحانه وتعالى ثابتة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، من تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له الحق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية والعشرون التصريح أن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل.
نعم.
22 أنهم يخرون لله سجدا.
لا شك يخرون لله تعظيما له سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الذين أوتوا العلم
من قبله
نعم
من قبله
إلى يتلى عليهم
يخرون
يخرون وكان يسجد ويقولون سبحان ربنا كان وعد ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع تعظيما لله عز وجل. إذا سمعوا كلامه سمعوا كلام الله وهو القرآن حصل منهم ما حصل فكيف بالملائكة يسمعون الوحي. والإنسان إذا هو عظم ربه عز وجل عرف قدره وعبده، لكن إذا ضعف تعظيم الرب سبحانه وتعالى في قلب الإنسان راح يعظم الأشجار والأحجار والمقبورين والموتى. ولا يدري أنه يخل بذلك في تعظيم ربه عز وجل. لهذا قال نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله
وقارا
وقارا. ولو رجوا وقارا لله وخافوا الله عز وجل لعظموه، ولو عظموه لعبدوه. فتعظيم المخلوقين تعظيما يصلون به إلى درجة الخالق، فيه انتقاص للخالق وانتقاص لمن عظموه أيضا. وفقكم الله يا أخوان، بارك فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.